الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد انتهينا من التعليق على باب عقد المصنف رحمه الله تعالى في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب، هل سنها بوحي ام بغير وحي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما وقع له بإسناده وما نقله عن الإمام الشافعي رحمه الله بالإسناد الصحيح، ثم ختم بقول ماتلا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإمام من أعلام سلف الأمة الأخيار، قال: وأي هذا كان فقد بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرض فيه طاعة رسوله ولم يحل الشاهد، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله. يعني إذا بلغه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاعة ليس له مخالفة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى قال في باب ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل، وساق بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب على غير شرط المصنف هنا من حيث ابن عباس، والحديث من حيث الجملة حديث حسن غيره. الحديث لفظه قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم أمرين شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم عملتم أخذتم بهما. والحديث هذا في بحث. إني قد تركت فيكم أمرين شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم أخذتم عملتم بهما، ده الفرض كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. يقول المصنف من هذا الوجه: إني قد خلفت فيكم ما لن تضل بعدهما ما أخذتم بهما، وده محل الشاهد، بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ثم أخرج بإسناد آخر عن أبي هريرة بسياق مرفوعا: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم أخرج بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في مرضه الذي توفي فيه ونحن بصلاة الغداء، فذهب أبو بكر ليتأخر فأشار إليه مكانه وصلى مع الناس، فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فاستنطقوا القرآن بسنتي ولا تعسفوه، فإنه لن تعمى أبصاركم ولن تجل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما. حديث طبعا طرق كلها ضعيفة، حديث ضعيفة يتقوى بعضه بعض، ولذا فالحديث حسن لغيره. فهذا مناسب لترجمة المصنف رحمه الله تعالى ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل. وقد أرشد القرآن في غير موضع إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا النسق مشى المصنف رحمه الله تعالى سابقا ولاحقا كما سيأتي. ثم عقد بابا: باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه. يعني السمع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول يعني أيهما أدق وأيهما يقال أثناء المعارضة أو المخالفة أو إلى آخره، أو تقدم رواية السماع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم عن رواية الإخبار بواسطة كرواية الصحابة عن الصحابة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، بخلاف يقول سمعت رسول الله بأذني هاتين، دي بيكون ايه أعلى ولا شر. والمصنف هنا رحمه الله تعالى يتكلم حول هذه الجزئية ويتكلم أيضا فيما يتعلق بما يسمى بالمتواتر والأحاد، وهكذا يتوالى الكلام عن السنة ويرد على المعتزلة، وهم الرؤوس في هذا الباب الذي أحدثوه في دين الله ما ليس منه، وفرقوا بين التواتر والأحاد من حيث الحجية أو العمل في العقيدة والعبادة غير ذلك. وها نرى اليوم في أيامنا هذه بعض المجانين الذين يسعون على القنوات الفضائية ويقولون بمثل هذا القول الذي يضربه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الكلام لم يكن حادثا وإنما كلام قديم سنتكلم عنه من قبل الأصبهاني لقن عبد المظفر السمعان وغير ذلك من الأئمة الكبار. هذا هو كلام يدل عنهم فشلة وأنهم يطعمون في دين الله عز وجل بكلام صريح واضح. لكن السنة كان لها رجال، كان لها رجال قديما يدافعون ونفعون ويكثرون الرؤوس بالعلم. أما اليوم فبدت السنة غريبة بين أدعيائها، فلم نرى أحدا يتكلم ويرد عن هؤلاء السفهة المجانين الذين يتكلمون تحت مبدأ الديمقراطية والحرية الرأي إلى آخره. وهذا من شؤم تبني ما في دين الغير، دين الكفرة، تمام، يتبنوه باسم دين الإسلام، وترى الحرية المطلقة حتى في دين محمد صلى الله عليه وسلم يطعنون ويكذبون ويزورون تحت حرية أو الرأي والرأي الآخر. ولا شك أن هذا تخريب يتحمل تبعات كل من ساهم فيه، والله سائله في ساحة الحساب. يقول الإمام رحمه الله تعالى: السنة على ضربين، السنة على ضربين، ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعة، ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا. يقول: فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وند وإباحة وحظر، ومن لم يقبله فقد كفر لأنه كذبه في خبره، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فقد ارتد، وتجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف قال: وضرب يؤخذ خبرا عنه، إما قولا وإما فعلا، فعل رسول الله، أن رسول الله قال، قال رسول الله، هذا أقل، لكن وكل عنده سواء طبعا. لهو بيتكلم من حيث أنه هذا سماع، فالذي سمع تمام وبلغ عن النبي تمام، قد يكون سامع ولم يبلغ عن النبي، لكن بلغ من يبلغ عن النبي. ومن هنا كانت عدالة الصحابة، فالصحابة الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من لم يسمع من النبي. مثلا ابن عمر قد يروي الحديث عن أبيه، صحيح وهذا موجود، وقد يروي الحديث عن النبي مباشرة بلفظ أبيه، يبقى أخذ عن من؟ عن أبيه تمام، وجاءت الرواية بأبيه. فلا يضر ابن عمر عن النبي أو ابن عمر عن أبيه عن النبي، لا يضر هذا، أنهم كلهم عدول. فحيث من حيث القاعدة أصلها الإمام فهذه سواء. قال: والكلام فيه من موضعين، أحدهما في إسناده والآخر في متنه. هنا كأن الإمام هنا رحمه الله تعالى يفرق بين صيغة التحمل، سمعت طبعا بجعلها أعلى تمام في مضيط التلقي، وغيرها أن النبي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث المنظرية والاحتجاج كلهم سواء لا شك. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول اتفاقا، صحة الإسناد من فريق الثقات الحفاظ، ده المعول اللي عول عليه الإمام تمام. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل اتفاقا. يبقى هنا عول حول إيه؟ صحة الخبر من طريق الحفاظ الثقات المقيمين. ولهنا المصنف يأتي في آخر صفحة 278 كأنه لعله أراد أن يفرق درجات ثبوت السنة تمام، الصح لذاته والصح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وعندئذ يمكن أن يقول باليقين والظن، أنت معايا إزاي؟ بالقطع وعدم القطع، واضح؟ هنا يمكن في هذه الحالة، مع أن هذا الأمر ابن القيم تكلم فيه كلاما ماتعا، وهذا الأمر أمر يزهي يعني أهل الحديث لما يتكلمون بالقطع لا يصدمهم أبدا أهل الفقه الذين يتكلمون بلسان أهل الحديث، فالكلام كلامهم عندما يكون هذا حديث مقطوع بصحته فالقول قولهم، تمام. أما الفقيه فهو يأخذ من كلام أهل الحديث. فالإمام هنا رحمه الله تعالى عول على أنه عدالة الصحابة صحة الإسناد من طريق الثقات الحفاظ. قال أما الإسناد فضربان، تواتر وأحاد. هنا إخواني هذا التصنيف عند أهل السنة كما ترى ليس تصنيفا يؤثر على فيزيك الاحتجاج أو التفريق بين المتواتر والأحاد الاحتجاج، لا. أما وقد نخر أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم تخربوا في أصول الحديث والفقه والمعتقد إلى غير ذلك المواضيع بعد دراسات، تمام، أراد أن يقروا من وجه ويرفضوا من وجه آخر. وأما الإقرار ما هو مشكلة، نكون من حيث القوة، قوة المتواتر الذي جاء من طرق متعددة غير قوة الأحاد، لكن لا يفرقون أبدا بين قوة بين الاحتجاج بالمتواتر والاحتجاج بالإيه، فالكل عندهم محتج به والاعتماد على إيه، على ثبوت الخبر، تمام. كما سيأتون إذ المتواتر لا يخضعونه تحت دراسة الإسناد. ليه؟ هي لها وجهة نظر قوية، تمام، بخلاف الأحاد، لكن الكل يقول إذا ثبت الخبر من طريق اتفاق الحفاظ المسلمين وجب التسليم له اتفاقا، خلاص ده القضية، تمام. مين بعد ينخر في هذه القضايا؟ هم المعتدلة اللي بيتكلموا اليوم وتدريس الغرب بقى اليوم، يقولوا احنا عاوزين بقى ناس كده يكون من اساتذة الحديث يلملموا نفسهم بقى كده ويبدأوا يجيبوا لك معلم بس الاحاديث المتواترة وما سوى ذلك ظن ما احناش بحاجة اليه. طب انا بخال على الملأ، يعني انت بخال من يدافع عن دين رب العالمين، من يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن عند اليقين في الله انت تولوا بس، هذه يقين في الله. اذا كان صار المجتمع خنثى لن يتكلم او يرد هؤلاء الرعاة عمال اهل الغرب والالحاد في الطعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وارادوا ان يظهروا ما طمطم عليه الطمي من كلام الخوارج سلفا، فأرادوا يزوروا ثانية في انتشار الجهل بين أفراد الأمة اليوم، تمام، وسكتوا عن هذه الخيانة العظمى في حق الدين. نسأل الله عز وجل أن يدافع عن دينه دينا أو بغيرنا. فالإمام هنا يقول في حق المتواتر، قال ضربان، المتواتر على قسمين اللي هو تواتر لفظي وتواتر معنوي، اللفظي والمعنوي. اللفظي بالسياق سواء تواترت عليه الروايات، والمعنى واحد، يعني اللفظ واحد والمعنى سياق مختلف ومعناه واحد، تمام. فهنا الإمام يقول تواتر من طريق اللفظ وتواتر من طريق المعنى، وطبعا هذه الصلاحيات الإخوة حفظوها كثيرا. فأما التواتر من طريق اللفظ، فالتواتر من طريق اللفظ هو ما اتفق الرواة فيه على المتن من حيث اللفظ، هنزود الكلمة دي، ما اتفق الرواة فيه على المتن من حيث اللفظ، فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب أمثلة، فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووفاته صلى الله عليه وسلم بها، أشياء ما فيش فيها خلاف، تمام، ودفن صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ودفن صلى الله عليه وسلم أي وخبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره صلى الله عليه وسلم ومروية من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم ومبايلته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيم القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله ومروية من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. كذلك من الحديث المشهور الذين يمثلون له في الصلاح من كذب علي متعمدا، حديث أيضا نزل أو أنزل القرآن على سبعة أحرف أيضا عدو هذه من المتواتر حزما ذكر أسيوطي والكتاني، تمام. لكن هنا أريد أن أضيف إضافة، يعني أمليها عليكم كامل حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للنظر في مسألة، وأظن قرأناها أيضا يوم الخميس مساء مع أخواني وفي الشيخ مسلم، للشيخ المطعمي رحمه الله تعالى، وما يرد على هؤلاء الفجار المجرمين، يرد عليهم بما يتعلق بالحديث المتواتر والأحاد ومثل هذه السمفونية القديمة، تمام؟ فذكر أمثلة كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب. قال ابن حجر متعقبا، قال ابن حجر متعقبا ابن حبان وابن الصلاح وغيرهما، انه كلمة ازداد التواتر يعني حديث المتواتر هذا شيء عاطر جدا، ده كلام ابن حبان، ان ابن الصلاح يقول هذا شيء يعز، يعني تمام، عشان انا اقول المتواتر ده ان لازم في كل طبقة من طبقات السند جماعة جماعة جماعة، تمام؟ ايه عدد الجماعة؟ طبعا في كلام لا يقدم ولا يؤخر، وكل كلام مبني على الرأي والاستنباط من بعيد، لكن الصواب هذه المسألة كما قال حافظ ابن حجر وغيره، انه اقل العدد، اقل العدد، تمام، يصح ان اقول بالايه بالتواصل. فيقول حافظ هو يتعقب ابن حبان وابن الصلاح وغيرهم اثبات التواصل انه عاشر او يعز. قال الحافظ ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، انتبه، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تجعل العادة عدم تواطؤهم على الكذب، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال أفاد العلم اليقين بصحة نسبته إلى قائله، أفاد العلم اليقين بصحة نسبته إلى قائله. قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبنحو قال الإمام الخطيب الآن ننظره إن شاء الله تعالى. ولذلك تقول اتفقت الأمة على البخاري ومسلم بالايه؟ بالقبول. وذكر من النووي رحمه الله تعالى جرى على قلمه انه يعني الإمام النووي قال قول في مقدمة صحيح مسلم، ورد عليه من سبق عليه رحمة الله تعالى انه غير مقطوع، كيف يكون غير مقطوع والأمة اتفقت على ما فيهما، تمام؟ إلا النذر من التعقبات المبنية على وجهة النظر من الأئمة، من الإمام الآخر من جهة الإسناد أو من جهة بعض الألفاظ في المتون، وليس الحديث بتمامه وكماله، تمام؟ فيقول الإمام رحمه الله تعالى وأما التواتر من طريق المعنى، هنزود بقى الكلمة هذه، وهو ما اختلفت فيه ألفاظ الرواة ومعناه واحد، وهو ما اختلفت فيه ألفاظ الرواة ومعناه واحد، وهو ما اختلفت فيه ألفاظ الرواة ومعناه واحد. قال رحمه الله فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحد، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. مثل ذلك ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد، ويستقر الآن في النقل رحمه الله فيما يتعلق بهذه الجزئية. والأحكام مختلفة والأحاديث متغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل. خبر إيه؟ الواحد العدل. وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، حنين الجذع إليه، نبع الماء من بين يديه من بين أصابعه، جعل الطعام القليل كثيرا، مده الماء من فمه صلى الله عليه وسلم في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، كلام البهائم له، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. وأيضا مما عبروا أو قالوا من جملة الأمثلة من أحاديث رفع اليدين في الدعاء. يقول الإمام: إذا ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم، ولا دليل على عددهم، ركز، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع. ما بيرد هنا على ايه؟ على اللي هو يعني اشترط والزم بالعدد، تمام؟ في 10 15 12 20 25 40 70، كل هذا كلام مبني على استحسانات واراء، تمام؟ لكن لا، ليس لها ما يؤيدها من الشرع. يقول: لكننا نعلم ان العدد القليل لا يوجب خبر العلم اليقين. هو يقول رحمه الله: وخبر العدد الكثير يوجبه، تمام؟ هنا الحافظ ابن حجر قال: لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، وده يوافق كلام الامام من هنا، لا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع. كلمة الخطيب هنا، الحافظ ابن حجر قال: ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح، تمام؟ ده كلام الحافظ. ومن هنا قول الخبر، قول الإمام هنا: وخبر العدد الكثير يجيبه، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا، ولا تواطؤ بتراسل أو حمل حامل برغبة أو رهبة، لأننا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك. يعني الكلام ده كده، الجملتين دول أو الشرط، الجمل دي حط بصوت الايه؟ التواطؤ. أنا حفظنا اللي هي يبقى هنقول جماعة كل صدقة، تمام؟ يبقى هنا بقى مش هقول كفة، هنقول جماعة، تمام؟ ايه أقل أقل العدد في الجماعة؟ صحيح؟ على المشهور، تمام؟ هقول أقل ثلاثة، تمام؟ إذا هنا لو ثلاثة 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 من طرق بهذه الصورة، تمام؟ يبقى يجوز أن أقول ايه؟ أن أقول متواتر، بأخذ من ده كتير بقى، ولا يعلم هذا إلا أهل الحديث، تمام؟ واللي هنا الإمام الحافظ ابن حجر قال في الكتب من عدد كثير، كتب مشهورة صحيحة، تجد مثلا 50 إمام المصنفين خرج كل واحد من طريق، صحيح؟ نعمل لوحة طويلة كبيرة 3 متر نكتب بقى هذه الطرق، هنقول كل دول في طبقة ودول في طبقة ودول في طبقة، ده مش ثلاثة، ده بقى 10 و5 و15 وأكثر وأقل، إذا أجوز أن أقول ده إيه؟ ده متواتر، تمام؟ لو هنتكلم من هذا المتلقى، فالمهم إن أقل العدد إيه؟ أقل العدد يكون ثلاثة، يبقى لما يكون هنا بعبر بالعدد غير لما يقول الكثرة، تمام؟ ده واحد. اثنين، تستحيل العدد ضربهم على الكذب. ماذا يعني هذا؟ إنه ما يكونش رجال الطبقة دي فقط من بالبيت، فقط من الزقازيق، فقط من كذا، لا، ده من بالبيت، وده مثلا من الإسماعيلية، وده مثلا من أسيوط، وده مثلا، أنت معايا إزاي؟ ما بيصفوا، ما استقوش، ولا يعرفوا بعض مرة. ولا أثبت السيرة الذاتية إن في بينهم علاقة، أنا اختلط أو ود أو ترابط إلى آخره، ماذا؟ ده شرط. وأتى ده أتى بنفس الخبر وأتى بنفس الإيه؟ ولذلك قال: العدد مستحيل تواطؤهم على الكذب، تمام؟ أن يكون المستند لذلك الحس، يعني سمعته رأيته. لأجل ذلك الحافظ وغيره يقول هذا، لأجل ذلك خرجناه عن إيه؟ عن علم الأسانيد، لأن دي شروط قوية جدا، تمام؟ يعني الفطرة السليمة بتكون ده مستحيل يستقل. وجاء بنفس الكلام إذن لابد أن يكون مسند وإيه فعلا حصل وفعلا قيل. تمام؟ ده الكلام اللي قالوه. ولذلك تعقبوا ابن الجوزي في وضع كثير من الأحاديث الصحيحة في الموضوعات عنده على هذا لأنه أخضعها للإيه لمسح المكان على متعمد. تجد له صور هناك فين في الموضوع طبعا انت تستغرب يعني وهكذا اخضعه للايه للاسانيد. طبعا لو خلط الاسانيد هلاقي في احاديث كثير لا تصح. تمام؟ لكن ده ممكن يكون اسناده حجازيون وده مثلا اسناده مثلا اصبهانيون وده مش عارف اسناده كذا. الجاب لجاب لجاب ولما يحط سيره ذاتيه ملوش علاقه ابدا ولا دعب ولا دعب ولا عرض له. فاصبحت المشكله ايه؟ من هي من جهه الاسناد. ده كلام اللي جاي ده. لا خليه من كلام الخطيب. خليه من كلام الخطيب. اخواني اهل السنة والجماعة الخطيبة كان عبدالله اخوان محمد الان. هو الان بيتكلم عن قوة 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 قوة. طب ينزل ايه الاحاديث اللي جاء من طريق ثقة حافظ نصف ثقة حافظ نصف انت معايا ازاي؟ من ائمة كبار حفاظ. ولو من طريق واحد. تمام؟ الدخن الخفيف اللي ملوش قيمة اللي ممكن يأتي لأحد من هؤلاء الزوابع المعاصرة يقولون انه ربما يهل. ممكن يكون وهل. ممكن يكون ممكن دي عنده ممكن هو ممكن يهل لم وماشي من وعايزه. اما هؤلاء عند التحديد لم ولم بقرينة واحدة. كم وهم هذا الحافظ ما يعرف مجاملة لأحد هذا العلم. يقول ده وهم في اثنين في ثلاثة في اربعة اشياء معدودة معدودات غرائبه عدة. يبقى كم وهم؟ ان كان هذا الخبر ما وهم فيه فلك الحق. ان كان ليس الخبر ما وهم فيه يبقى حكم ايه؟ حكم المتواتر في عدم في العمل اليقيني. لان في الحالة هذه انا متأكد من ثبوتي لانه باللهجة العامية يعني يقين يعني ظن. يقين انا متأكد. يقين انا متاكد مقطوع به. ظن مش متاكد يعني على الاحتمال مش مقطوع به. ولذلك صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره ادنى درجات المراتب. لانه ده من طرق ايه مطمئنة بتختلف دافع الانظر. انا ارى بعض غير يرى التحسين لغيره غير يرى عدم الصحة اصلا. هنا بتتفاوت الامر هنا يبقى الضمية محمولة من هذا وانا طالع من تحت. اما جيب من فوق لا وقال فلان. اذا جاء من طريق الكبار الثقات الحفاظ كملاح عنه من طريق العلل لا يجوز لاي احد ان كان من كان ان ينقد قولا ياتي من طريقهم او فعلا ياتي من طريقهم. يقول الامام رحمه الله تعالى وخبر الاحاد من حط. يبقى عشان كده لو علقنا على هذه الجزئيه من عند قوله ثبت هذا يعني لقلنا الضابط إلا أن يعضب يعني الضابط هنا هترتب على الحفظ والإتقان. يبقى الكلام اللي قاله يتعلق بالإيه بالتواتر. تمام؟ ومن وجه آخر هقول ضابط الحفظ والإتقان عندما نتكلم في المقابل الحديث الإيه الحديث المتواتر. طيب ممكن يأتي في المتواتر من طريق مطروقين ها؟ شوف هو قال ايه؟ قال مش عمل عليه لاني حتى لو كان مطلوب بعمله اصلا. ان ذكاء جاء من طريق ده فجاء واحد مثلا من افغانستان قال ان هو قال بنفس الخبر يبقى مش هبص للمطلوب اصلا معايا ازاي؟ لكن لو جاء من طرق مطروقين انا هعتبره مش هعتبره خبرا مش هعتبر. لكن بلا لو جاء بقى من طريق الثقات الحفاظ ولا واحد هيعول على ولا يعول على هؤلاء المطروقين. تمام؟ هنا الحاصل والذكر بقول إخواني أنا بأخذ في البداية إنه هذا التصنيف التواتر كلمة تواتر الأحاد ده تصنيف ولا إقرار للتفرقة بين المتواتر والأحاد في الحجية اللي إنه مين نخر فيه اللي خرب الدنيا ما تركوش أصول حديث ولا معتقد ولا فقه ولا إيش إلا ونخروا كل شيء. أنا وقد تكلموا هسلم معاك من حيث القوة كذا ومن حيث القوة كذا ومن حيث القوة كذا لكن من حيث الاحتجاج الكل سواء. إذا ثبت من طريق الصحيح العدول يبقى كلامك لا قيمة له. واضح كده الكلام؟ حتى نظن إن هذا أيضا تصنيف على يجاري كلام المعتزلة وخير الله. تمام؟ ولذلك كنا لما نقل الأظهاني عن أبو مظفر السمعاني رحمه الله تعالى في الحجة لأنكم تذكرون صحيح؟ لكن كلاما إنه هنا ذكر كلام بنحو هذا الكلام مكتوب البغدادي رحمه الله تعالى إن هؤلاء الذين أحدثوا قال إنهم يعني مسألة اليقين والتواتر والظن والأحاد وكذا الكلام يعني كأنه أراد أن يقول هؤلاء فشلة لما أعيتهم حفظ السنة طعنوا في هذا وأحدثوا هذا الكلام لكن هذا غير معروف سلفا كما يأتي المصنف هنا رحمه الله تعالى واستقرت بهذا النقل وإظهار هذا الكلام. يبقى خبر الأحد لا لا ما نقولش بقى احنا خلينا في اللي جاي نتكلم في المتواضع اللي جاي ده هيبان هنا في الأحد حاليا دلوقتي ما خلاص بقى دي هي أولى إيه المشكلة هنا إيه طبعا لا خلوا في النهاية لو بكان في نهاية الخبر إن يكون الناقل في النهاية إليه سمعته أو رأيته ده شرط من الشروط وده شرط رئيس سمعي إزاي هي الخبر النهائي هو ما يستند إليه سمع كده خبر الأحاد قال هو من حط عن حد التواضع وهو ضربان قال مسند ومرسل وطبعا خبر الأحاد هو يعني ما يروي شخص واحد ما يروي شخص واحد تأقل شيء يقال فيه أو ما لم يجمع شروط التوازن أو المتوازن. قال أما المسند فأما المسند فضربان فأما المسند فضربان قال أحدهما يوجب العلم ها قال إيه حلم وقال في المفاتح إيه تمام يبقى يوجب العلم يوجب العلم يعني علم اليقين المقطوع به اتفاقا كسابقه إذا صح إذا شرطه إيه إذا صح قال وهو أوجه على أوجه منها قال خبر الله سبحانه وتعالى ولعله هنا يقصد من طريق الرسول وهو ما في حديث قدسي تمام خبر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أن يحكي رجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على صدقه تمام اللي هو بيسموه الإقرار يسموه الإيه الإقرار يعني حدث شيء من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يبقى اسمه إيه إقرار بالإسناد الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة في حضرة المقام ومنها هذا شيء ماشي لا الأمثلة كثير بقى خذ منك كثير بقى في السنة يعني أنت خذها هذا لو عن عدد أمثلة الإخوة طبعا اللي بيدرسوا بقى الحديث خذ منك كثير مش هضرب أمثلة بقى أمثلة كثيرة في هذا الوقت تمام ومنها أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم به فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه يقول لك هذا خطب عمر بن الخطاب بذلك الصحابة شوف خطب عمر وعمر ايه خليفة راشد من الحضور أمام عمر الصحابة تمام أو كبار التابعين حضر عمر تمام فاعتبروا هذا اتفاقا من الصحابة إذ لم ينكر عن واحد أنه قال بخلاف ما قال مخال عمر أو صحابي قال قولا من معمد به البلوى واشتهر ولم ينقل عنه مخالف جعل أصول الحنابلة اعتبروا إجماعا تمام وهم عليه الجماهير أيضا خلافا لبعض المذاهب. قوله ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول. ها نرجع بقى للبخاري ومسلم، تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل، ركز بقى، عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض كنص، لأنه قد لا يبلغ النص جميع البشر. صحيح، ممكن يكون علمه وذهله، تمام كده، علمه وذهله، هذا واقع ولا غير واقع؟ تمام، او عدب عنه النص كما كنا في مجلس الأربعاء في قصة سعيد بن المسيب مع جماهير العلماء لم يعتبروا قول حال المخالفة في نكاح المطلقة ثلاثة. يبقى هنا قال خبر الوحي الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض، تمام؟ يقطع إيه؟ وده في رد من هنا على الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو طبعا أفضل من الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فهذه الأخبار توجب العمل ويقع بها العلم استدلالا. يعني إيه؟ ويقع بها العلم استدلالا، يعني الاستدلال، يعني اكتب، يعني الاستدلال على أنه يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني الاستدلال على أنه يفيد العلم الضروري اليقيني، وهذا لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. رجعنا لإيه؟ رجعنا لأهل صيرفة العلم، تمام؟ أهل الحديث قالوا قولا خلاص، تمام؟ وهذا لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. وبهذا الكلام تكلم ابن القيم كلاما مكعا على هذه الجزئية، لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وقال إن هذا الأمر أمر نسبي لا يفترض فيه قاعدة، وإن يقال إن تواتر وحاد ظن ويقين لا، هذا أمر نسبي والمرجع فيه الأهل، تمام؟ يبقى كل واحد يعبر على ايه؟ على اللي عنده، عندك ظني، عندي يقين الى اخره، تمام؟ ولذلك كل الامام يقول من حيث الاصل يقطع بايه؟ يقطع بصدقه، تمام؟ سواء عمل به الكل او عمل به البعض او تأوله البعض، لكن من حيث الاصل مقطوع بثبوته، ده المقصود. تعال بقى مسألة العمل، ربما يكون عنده قرائن محفوفة على هو يدل على الوجوب، عنده صوارف، تمام؟ هو أول عنده وجود التأويل، ده شيء، تمام؟ لما بنقول إنه قطع الثبوت شيء وقطع الاستدلال شيء آخر، واضح كده إزاي؟ وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية، كلام هو بقى قريب من كلام ابن حجر، فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل. ها؟ توجب الإيه؟ مع ذكر الكلام ده من خطيب جدا في منتهى الأهمية، فلا توجب العمل. هذا الكلام يرد على كثير من المصنفين في المصطلح المعاصرين الذين غرتهم المصادر التي خرجت من طريق المعتزلة ففرقوا بين المتواتر والأحاد من حيث القطع والظن والثبوت. واضح كده ازاي؟ الإخوة اللي بياخدوا علم الحديث والمصطلح فقط من النت أو فقط من قرائيات أو من مصطلحيات المعاصرين وقعوا في هذه الزلة، كالطحان في الكتاب وعليه استدراكات وتعقبات في مراجع. ماشي يا اخواني؟ هذا كلام عملي من الامام وامام حافظ وهو ما عليه العمل. قال فانها توجب العمل، تمام، ولا توجب العلم. ركز ده من كل شيء اقول لك انا ليه. وقال قوم من اهل البدع لا يجوز العمل بها. ركز ده ليه؟ لانه اجراها على قاعده التواتر وخروج ما سوى المتواتر بالمره، تمام. ونحن نذكر الحجه عليهم وفساد مقالتهم بمشيئه الله ومعونته. فعقد الباب اللي بعده اللي برد على لا يجوز العمل بها، قال ونحن نذكر الحجه عليهم وفساد مقالتهم بمشيئه الله. فالقول هنا ولا توجب العلم، هنا المصنف لعله اراد ان يفرق بين درجات، بين درجات ثبوت السنة. احنا عندنا كم؟ أربعة، اللي هي ايه؟ الصحيح لذاته، اللي وجع من طريق اتخاذ الحفاظ المتقنين ده اللي بيقول يوجب العلم اليقيني حتى لو كنت طريق فارغ نادي مطعم تمام؟ اثنين صحيح بس احنا غير يعني جاء من طرق حسان تمام؟ في المكتبة اللي تحت ثلاثة حسن حسن يعني دي خطة ايه؟ خطة الضبط أربعة الحسن لغير يبقى هنا نوجه كلام المصنف هنا بين الكلام اللي فوق وبين الكلام من الكلام اللي تحت تمام؟ لما هو قال يوجب العمل ولا يوجب العلم ايه اللي بقى اللي لا يوجب العلم اللي هو العلم اليقيني القطعي تمام؟ ولذلك تذكرون لما قلت لكم الإمام الصنعاني حديث استقرائي في كتب الصنعاني ذكر مسألة كده هو ما أجبش عليها قال إذا جاء الحديث من طريق من طرق ضعيفة يحسن لغيره هل هذا الحسن لغيره يوجب علما أو يؤخذ من قلب الوجوب؟ أنا قعدت أفكر ده ليه الإمام قال الكلام ده؟ وما أجبش عليها وسابها هنا بقى نرجع لها من كلمة الإمام الخطيب هنا ما تبدينيش بقلب الوجوب فيه ليه؟ انت معايا ازاي؟ يبقى ممكن عند باحث القرائن عنده ضعيفة تمام؟ وعند الآخر القرائن عنده اعلى رجح كفة الضعف تمام؟ عند آخر رجح كفة انه يمشي ما دام ان ده ضعيف وده يمشي ما تبدينيش بالوجوب الكلامين واضح ازاي؟ فهي لا وجه نظر لكن لما يقول بقى تطلع لفوق حسن لذاته صحيح لغيره صحيح لذاته يبقى هنا ما في كلام يبقى هنا الإمام نتكلم بكلام موزون جدا بين انه ما يفيد العلم اليقيني المقطوع به حتى ولو كان من طريق الأحاد بشرط ان يكون ثقة حافظا عدلا تمام واضح فالأقل ده لعله أرد بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثم أخذ في الرد على من يقول من أهل البدع أنه لا يجوز العمل بها قال باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل استدل بقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة إيه عدد الطائفة طائفة صحيح هنا الإمام يتكلم ثم ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق مدار على عثمان ابن عطاء الخراساني عن ابن عباس من طريقين الطريق الاول ذكر اسحاق السبيعي عن عثمان بن عفان والطريق الثاني من طريق حجاج عن ابن الرجي وعثمان فابن الرجي قرن بمين بعثمان فعثمان ضعيف لكن مقرون بابن الرجي طلعت المشكله في عطاء الخراسان كثير الايه كثير الوهم في قول الله عز وجل فانفروا ثبات او انفروا جميعا يا الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا والثبات جمع ثبة جمع ايه ثبة تمام اي جماعات وعصبا وسرايا هتقول لي طيب جماعات وعصبا وسرايا امال ايه الفرق بين تنفروا ثبات او انفروا جميعا تمام انه ثبات المراد جماعة بعد جماعته تمام اما جميعا الكل ايه جماعة مرة واحدة اما ده جماعة تلو جماعة سرايا تلو سرية تمام سرية تلو سرية او فرقة تلو بعد فرقة الى اخر ده الفرق بين دلالة الله دين وفي قوله انفروا خفافا وثقالا الآية الاولى في النساء الآية 71 والثانية في التوبة 41 في قوله انفروا خفافا وثقالا هذا امر بالنسير العام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تمام غزوة تبوك للقتال للأعداء من كفار الروم تمام انفروا خفافا وثقالا خفافا وثقالا على أقوال متقاربة كهولا وثبانا نشاطا وغير نشاط ها غنيا وفقيرا، انفروا خفافا وثقالا. قال نسختها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. ثم ساق بالإسناد، وهل الإسناد الثاني من طريق عكرمة يشهد للأول، فهذا إسناد صحيح والثاني إسناد ضعيف للإشكال في عطاء الخرسان. أخرج بإسناده من طريق سليمان الأحول عن عكرمة قال: سمعته ابن عباس يقول: لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. قال المنافقون: قد بقي من الناس ناس لم ينفروا فهلكوا، وكان قوم تخلفوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فنزل العذر لأولئك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وأنزل الله تعالى في أولئك: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحبة عند ربهم. قال الخطيب رحمه الله: قلت: ذكر الله تعالى الطائفة في هذه الآية، واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير. تمام؟ يبقى هنا يؤكد الكلام السابق انه لا معنى لتعيين العدد في حد التواصل. تمام؟ فوجب ان يثبت الحكم بمن وقع عليه هذا الاسم. وقرن الله تعالى الحبر بالانذار بقوله: لعلهم يحذرون، ومعناه واجب عليهم أن يحذروا، كما قال تعالى: لعلهم يتقون، ولعلهم يفقهون، ولعلهم يهتدون، إجابا عليهم أن يتقوا وأن يفقهوا وأن يهتدوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: فأمر الله بالتثبت في خبر الفاسق، وبين أن ذلك لئلا يصاب قوم بجهالة فيصبح من قضى بخبر الفاسق نادما، وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل من وقت. قال: وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل والفرق بينه وبين خبر الفاسق، ولو كان سيين في التثبت لبينه عز وجل. أولا: العدل لا يأتي إلا بما يصلح. وبما تثبته بالحس، ده عدل. العدل لا يأتي إلا بما يصلح وبما تثبته بالحس. الفاسق لا يأتي إلا بما يفسد غالبا، بقيل وحكي وروي، بيقول. تمام؟ يعني انت اليوم فات انسان انت تثق فيه، وانسان كويس احسبه على خير واهل ديانه مش الكلام ده، وبعدين دخل الخبر، فانت دخلت الخبر بناء على ثقتك في مين؟ في هذا الذي هو عهد عندك. تمام؟ فبان لك انه، او لو انت تتبعت هذه بقى كلام الرواية، طب يعني انت لا والله هو بيقول او قيل، ده ينفع؟ ينفع خطأ. يبقى لو خرج هنا كلام الامام من وجهين، انه في قوله دلالة واضحة على انباء خبر العهد، وهنا اتكلم بمنطوق ايه؟ بمنطوق مفهوم. تمام؟ طيب العدل لا يأتي إلا بما يصلح. إذا تتبعنا الأخبار في الأثنين التي كانت من طريق المتروكين والضعفاء، الضعفاء المتروكين خاصة المتهم بالكذب، صح؟ بيجي بحاجة حلوة؟ لازم الحتة مش حلوة، إما بوظ الإسناد وإما بوظ جزء في المادة، صحيح ولا لا؟ لكن تعال إلى عدل اللي بحفظه شيء، خلاص ديك دي قدرات، صحيح؟ تمام، دي قدرات، فتتعامل مع قدر قدراته، فهم يتعاملون مع المتهمين والكذابين من هذا المنطلق، فبالاستقصاء لم يأتوا بخير أبدا، واضح؟ لذلك قلت إن هنا الفرق بين إن أنا أقول نقل الخبر ونقل إيه؟ ونقل الفاسد، تمام؟ إن هذا لا يأتي إلا بما يصلح وبما تثبته بالحس، وهذا لم يأتي إلا بما يفسد غالبا ومبني على قيل وحق ورؤيا وعن وقال إلى آخر هذا الكلام. فهنا الإمام رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال له وجهته من جهة المنطوق والمفهوم، ثم أخرج بإسناده إلى أبي العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص. شو بقى الكلام النافع الذي نقله عن ابن القاص هذا، وهذا كلام قريب جدا من كلام أبو مظفر السمعاني النافع جدا الذي نقله عنه الإمام الأصمعيني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة. يقول هنا طبعا ابن القاص إخواني إمام فقيه من أئمة الشافعية، ابن القاص هذا إمام فقيه شيخ الشافعية كما يوصف بذلك، شيخ الشافعية هو تلميذ أبي العباس ابن صريج الإمام الشافعي، وده إمام مصنف مات 335 هجرية، مات كم؟ 335 هجرية. قال ابن القاص رحمه الله: لا خلاف بين أهل الفقه، ركزوا بقى، قال لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الواحد أو في قبول خبر الأحد إذا عُدّلت نقالته. الأخ طرح السؤال: إذا عُدّلت نقالته وسلم من النسخ حكمه. عُدّلت نقالته بنتكلم على خبر الواحد الذي جاء من طريق اثقات الأثبات الحفاظ لا كلام فيه، هل هذا يستوي مع خبر الواحد الذي جاء من طريق العدالة فيه؟ مش ولا بد، والحفظ مش ولا بد، هذا ايه؟ فالاخ الانسان هذا السؤال ان يقبل باطلاق بهذا القيد. اما القرائن هنا بقى اذا جاء خبر الواحد من طريق مهزوز يبقى لازم تكون قرائن محفوفه لايه؟ لقبوله، يعني هذا كلام، هذا كلام بديهي، تمام؟ عشان كده بتناقش ان تقول حديث اسناده ضعيف، تمام؟ ومع ذلك بقبل متنه بالقرائن، وده أظن تكلمت في هذا قديما، لو أن بعض إخواني ذكر هذا الكلام كان واحد يتكلم في مطلع كتاب العلل للإمام الترمذي في مسجد التوحيد من كم سنة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ودفعت أو رفعت المنام عن الأئمة ومن زعم أن الأئمة يحتجون بالحديث الضعيف، أثبتت أنه لا وألف لا، إنما يقولون به بالقرائن، وضربت أمثلة كثيرة على هذا المجال، على هذا الكلام المجال العملي، صحيح؟ فالحديث قد يكون ضعيفا لكن احتفت عند القرائن من جهة عمل أهل العلم سلفا، من جهة مراسيل في الباب، من جهة ضعيف آخر، من جهة إلى آخره، فمشى الحديث الضعيف في حكم من الأحكام وقدمه على القياس، تمام؟ إذا هنا بنقول بالقرائن، أما إذا ثبت الحديث بالوجه الصحيح من ثبت استقاءة المسلمين الحفاظ فهو حجة باتفاق كما قال الحافظ، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وسبق النص عنه. فربما الأخ نقل هذا الكلام بقصور أو فهما آخر. لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد إذا عُدّلت نقلته وسلم من النسخ حكمه، وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك، وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك. لأجل ذلك أنا رأيت قراءة مقدمة إيه؟ مقدمة لاعتبار الإمام الحجم. هذا الغمد واللمد هذا بقى نرجع مقدمة الاعتبار للحزم، وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك، يعني مسألة العدالة وده يمشي وده ما يمشيش، وبعض في قطح جانب معين في رمي دي بدعة كذا، طب أنا قبلت خبره إذا ما دعاش إلى البدعة طب أنا داعي إلى البدعة، هذه بعض وجهات النظر، ودي فيها تفصيل في العلاج. وإنما دفع خبر الأحاد بعد الكلام، وإنما دفع خبر الأحاد بعض أهل الكلام. أقولها بقى دي عشرات المرات واكتبها بماء الذهب، يبقى حلال ولا حرام؟ للعايز يفهم والعايز يفهم صح. نجيش نقول لبعض أهل السنة قال، أقول اديني مثال عما الكلام اللي قاله ابن الخطاب هذا قاله ابو ظفر السمعان، تمام؟ وما قالوا إلا لعبدهم وفشلهم عن حفظ السنة، تمام؟ تمام. فيقول وإنما دفع خبر الأحاد بعض أهل الكلام لعبده، والله أعلم، عن علم السنن لعبده، عن علم السنن مش قادر يحفظ. فبقى يضرب بقى ايه وقول بقى يعني ده انا هحفظ ده ولا ايه، واخليني في الايه في البحث ان يعني يطلع كده يعني بقى عندي شيء من الوجع شويه، ولا خليني بالايه زي الدوابع يقول لك خلاف القران كفايه وسيبنا من السنه اللي كلها مشاكل. ينفع؟ طبعا ده كلام لا يصدق الا عما لا عقل لهم. قال زعم انه لا يقبل منها الا ما تواترت به اخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. شو الكلام الجميل. وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجهين. نعيدها تاني. قال زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. ده انت خليته نبي بقى، تمام؟ وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجهين. أحدهما أن ما شرط من ذلك صفة الأمة المعصومة، أن ما شرط من ذلك صفة الأمة المعصومة، والأمة إذا تطابقت على شيء وجب القول به وإن لم يأت خبر. بأصول كلم عليه يقول والأمة إذا تطابقت على شيء، الأمة هنا اللي هم أهل العلم المسؤول لهم بالعلم، مش الأمة بقى الضعفاء والمتروكين والحكم الشعب، لا، ما الأمة هذه الأمة العلماء، ومش أي علماء، مش علماء من تحت القدرة من الصقم ولا معهم، لا، العلماء العلماء المسؤول لهم بالعلم بالقرآن والحديث والفقه واللغة والعراق، تمام؟ يقول والأمة إذا تطبقت على شيء وجب القول به وإن لم يأتي خبر، لأنهم إيه؟ لا تجتمع الأمة على ضلالة. والثاني أنه لو طولب بسنة، أنه لو طولب بسنة يتحاكم إليها المتنازعان تواترت عليها أخبار نقلتها وسلمت من خوف النسيان طرقها لم يجد إليها سبيلا. واضح الكلام؟ وكانت شبهته بذلك أنه وجد أخبار السنن آخرها عما لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون أولها وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط والنسيان. قال أبو العباس فكان ما اعتبر به ثانيا أفسد من جرمه أولا وأقبح، وذلك أن آخر هذه الأخبار عمن صحت نبوته وصدق وصدقت المعجزات قوله صلى الله عليه وسلم، فيلزمه على قود اعتلاله ألا يقبل من الأخبار إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء. معرفه في هذا الكلام المليع. وقد نطق الكتاب بتصديق ما اكتبيناه من تصديق خبر الأحاد. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال واسم الطائفة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل، اللي هو إيه هنا بيشير كالمتهكم على انه 40 70 50 60 ده يبقى كده خلاص، تمام؟ يبقى هنا كأنه يستنكر ما سبق ذكره في التعنت في حصر العدد او في حصر في عدد معين. قال قد يقع واسم طيبة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل وقد يلزم الواحد فأكثر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ممكن يكون الصلح بإيه؟ واحد. وقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فصح أن هذا الاسم واقع على العدد القليل. قال: وفيما تلون وجهان من الحجة، أحدهما أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبول، كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فكان ذلك دليلا على قبول قولهما. والوجه الثاني قوله: لعلهم يحذرون، فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر. ومعنى قوله لعلهم يحذرون إجابا للحذر به، والله أعلم. قال: نظير قوله بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، إجابا للاهتداء عليهم بذلك. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فوجب على العباد أن يعقلوا عن القرآن خطابا حجة لله عليهم. وحجة أخرى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية: فكان في أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق دلالة واضحة من فحوى الكلام على إمضاء خبر العدل. والفرق بينه وبين خبر الفاسق: فلو كان سيين في التوقف عنهما لأمر بالتثبت في خبرهما حتى يبلغ حد التواتر الذي يجب عند المخالفين القول به على مذهبهم، كما رتب في الشهادات وفصل بينهما بأن جعل الشهادات منوطة بأعدادها وأطلق الأخبار إطلاقا. وقوله أن تصيبوا قوما بجهالة دليل على أن إنفاذنا لقبوله بخبر العدل إصابة بعلم لا بجهل له، ولئلا نصبح على ما فعلنا نادمين. والله أعلم. وانتهى كلام ابن القاص، ويبدأ بكلام مافع أيضا للإمام الشافعي رحمه الله، نرجئه لمجلسنا القادم وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.